بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة. قال: مقدمة أو مقدمة الذي يشير إليه الإنسان حال قوله أنا، لو كان عرضا لاحتاج إلى محل يتصف به، لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة. هذه المقدمة هي إثبات النفس الإنسانية، وأنها ليس من صنخ الأجسام وليس من صنخ الجسمانيات، ما ينسب إلى الأجسام من أبعاد وثقل وهو. لكن قبل الدخول في هذه المقدمة أو المقدمة، نعود إلى الأصل السابق. الأصل: إن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه العلم والقدرة والإرادة والإدراك والقوة المختلفة، وجعل زمام الاختيار بيده. أريد أشير إلى نقطة مهمة جدا في هذا الأصل تتميما لما سبق. نظام الخلق يبدأ بتعين الله تعالى بصفة الخالقية، وصفة الخالقية كما درستم في العقائد صفة فعل. إذن هذا الكون بجميع مراتبه، عالم الجبروت، عالم النسوت، عالم المثال، كله فعل الله تعالى، خلق الله تعالى. ثم في دائرة هذا الخلق فيه دائرة التكاليف، دائرة الإلزامات، واقعيتها ليست من سنخ الواقعيات التكوينية. فإننا نشاهد الإلزامات في باطنك، تشاهد هذا الإلزام: الصدق خير، الكذب شر، أو الصدق حسن والكذب قبيح، وهكذا تشاهدها. لكن المشاهد المكشوف متعلق هذا الكشف ليس من الواقعيات التكوينية. سنخ نفس آمر، سنخ واقعية ليس من عالم التكوين. ضياء إلهي يغمر الحقيقة الإنسانية و يجعلها تتحرك نحو الكمال الذي يليق بذاتها. هذه الدائرة تسمى المثالية الإلهية. إن محقق الطوسي بهذا الأصل يريد بين هذه النقطة فقط، حتى يصل إلى نقطة مهمة وهي المعاد، الذي يعد أصلا من أصول العقيدة. إذن عندنا هذا النظم، النظم القيمي، المثالية الإلهية. موضوع هذه المثالية الإلهية أو النظام القيم هو الإنسان. حتى يعيش الإنسان جماليات هذه القيم يحتاج إلى عاقلة، وإلى اختيار، وإلى ضمير. هذا الضمير أو الوجدان يدفع بالاختيار إلى الفعل. فيأتي أولا الوعي بالإلزامات وبالتكاليف، ثم الوجدان يدفع نحو هذه المتعلقات الملزومات، ما يكشفه الإلزام وما يكشفه التكليف. يتحرك الإنسان بوعيه وباختياره. صنع في التكوين ينحو نحو الخير ونحو الكمال، فهذا أمر طبيعي. إذا خرج عن دائرة المثالية الإلهية كان جاهلا، فعل سوء الاختيار، ضميره مشوش، وجدانه مشوش، نتاج التربية الفاسدة، البيئة الفاسدة، السياسة الفاسدة، الجامعة الفاسدة، وهكذا يخرج عن المثالية الإلهية، هناك يكون في دائرة الشذوذ والانحراف. ثم الله تعالى طعم المثالية الإلهية بمجموعة من الألطاف، هم الأولياء، الأنبياء، وكثير من الأمور تساعد على التكامل والعروج. هذه المثالية الإلهية تستدعي المعاد، تستدعي المعاد. انزع المثالية الإلهية، المعاد ينتفي. انزع المعاد، المثالية الإلهية لا قيمة لها. اختيار الإنسان كذلك لا قيمة له، تكليفه كذلك بالإلزامات لا قيمة له. هذا المجموع يستدعي المعاد. الكل سميه المثالية الإلهية، سميه العدل الإلهي. أقرأ الأصل ثم أشير إلى النكات التي ذكرتها الآن. إن الله تعالى خلق، إذن لا، النص لا ينظر إلى الذات بما هي ذات في عزها وجمالها وكبريائها، لا، الذات المتعينة بعملية الخلق، يعني في علاقة بين الله وبين الإنسان. خلق الإنسان، إذن في قوس الصعود في جعل إنساني، خلق إنساني، وأعطاه، هنا يجهزه بكل ما من شأنه أن يساعده على الكمال. أعطاه العلم، أعطاه العلم بطريقتين، أولا قابلية العلم، ثم إذا فعل هذه القابلية وصل إلى العلم. إذن أعطاه العلم ليس بالكمال الأولي، بالكمال الثانوي، إن الإنسان في حياته الطبيعية يحتاج أن يتعامل مع العالم حتى يكشف مفردات هذا العالم، فلم يكن عالما بشيء، إذا تعاطى مع هذا العالم خصوصا في مرتبة الحس يرقى إلى المعارف. إذن أعطاه العلم هناك قوة، هذا جعل بسيط، ككمال جعل ثانوي مركب. والقدرة والإرادة والإدراك، يعني الإدراك الحسي والقوة المختلفة، وجعل زمام الاختيار بيده، أعطى الإرادة لكن اختيار هذا الاتجاه على هذا الاتجاه هذا بيد الإنسان. وهنا مربط الفرس، القيم الإلهية تعين الله تعالى بها وهي حكمته المطلقة على أساس هذا الاختيار. إذن كل الإلزامات ملاكه هو الاختيار من حيث الإنسان، من حيث الله الحكمة المطلقة. وكلفه، عطف التكليف على الاختيار وجعل زمام الاختيار بيده. الاختيار شأن إنساني، وكلفه بتكاليف شاقة، التكليف شأن إلهي، يلزمه بالمصلحة، يلزمه بالخير، وخصه بالألطاف الخفية والجلية، أعطاه ألطاف خفية وجلية. الخفية هذه العقل هنا يقول، والجلية الأنبياء والأوصياء، لغرض عائد إليهم حتى يتكاملوا، حتى يتكامل الإنسان. وليس ذلك إلا نوع كمال لا يحصل إلا بالكسب الجد والمثابرة، إذ لو أمكن بلا واسطة، يعني بلا واسطة تكليف ومشقة، لخلقهم عليه ابتداء كالملائكة. ولما كانت الدنيا هي دار التكليف وليس دار الجزاء بالتمام، فهي دار الكسب، يعمر الإنسان فيها، يعيش مدة يمكن تحصيل كماله فيها، ثم يحول إلى دار الجزاء وتسمى دار الآخرة. إذن إدخال دار الآخرة يعني المعاد في هذا السياق يعطي المشروعية للتكاليف، لهذا الاختيار، لهذه البنية الإنسانية، إلا أن هذا الأمر في قوس الصعود، في قوس الصعود، قوس التكامل نحو الله تعالى، لأن المعاد نصل إليه في قوس الصعود، يعني نهاية قوس الصعود، فهذه النشأة بداية والمعاد نهاية. هذا بيناه في الجلسة التي مرت وأعدناه لجماله وبهائه. نأتي الآن إلى المقدمة. المقدمة يثبت فيها المحقق الطوسي أن النفس ليست من سنخ الأجسام ولا الجسمانيات. الجسم وذلك الجوهر الممتد، الجسمانيات ما تعرضه من حيثيات تليق به كالتحيز وعنده ثقل وحركة واو. النفس ليس من هذا السنخ، ليس من سنخ الجسم وليس من سنخ الجسمانيات. ثم يأتي بالدليل، تبع معي قراءة النص وتفكيك هذا النص. قال مقدمة أو مقدمة الذي يشير إليه الإنسان حال قوله أنا أكتب، أنا أتكلم، أنا أتحدث، أنا أمشي، لو كان عرضا لاحتاج إلى محل يتصف به. قد تقول لماذا بدأ بالعرض؟ لأن الموجود عند الشيخ، عند المحقق الطوسي كما تبين في بداية التوحيد، ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض. والآن باعتباره ليس واجبا، فيدور الأمر بين أن يكون عرضا أو يكون جوهرا. بدأ بالعرضية ينفيه، ثم يتعين الأنا في الجوهرية. لو كان عرضا، قياس استثنائي، لو كان عرضا لاحتاج إلى محل يتصف به، لأن طبيعة العرض يحتاج إلى محل، إلى جوهر، إلى موضوع يتكي عليه. لأنك إذا قسمت الممكن باعتبار الاتكاء وعدم الاتكاء، يأتيك الجوهر والعرض. الجوهر جوهر قائم بنفسه، ما هي قائمة بنفسها، والعرض ما هي قائمة بغيرها. ولهذا قال لاحتاج إلى محل يتصف به، لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة. نحن نرى بالشهود أن الإنسان لا يتصف به شيء من الأشياء، ليس كالبياض والجمال والشكل يتصف به، لا، بل يتصف هو بأوصاف كالعلم والجمال واللون، بأوصاف غيره، يعني غير الإنسان، غير هذا الأنا. إذا انتفت العرضية يتعين في الجوهرية. إذا لو كان عرضا لاحتاج إلى محل يتصف به بطلان، تالي لا يحتاج إلى محل يتصف به بطلان المقدم كان عرضا، هذا باطل غير صحيح. إذا لم يكن عرضا والأمر يدور بين العرض والجوهر فيتعين الجوهر، فيقول فيكون جوهرا، فالتفريح. لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة، هذا بيان بطلان تالي. بطلان تالي بل يتصف هو بأوصاف غيره فيكون جوهرا. إذا انتفت العرضية يتعين الأنا في الجوهرية. جوهر يعني ماهية قائمة بنفسها، ليست واجبة وليست عرضا. ثم يستمر في الاستدلال، ولو كان هو البدن، لأن الجوهر في المادي وفي المجرد، مجرد يعني غير المادي. المادي شاخصته الأساسية الامتداد، المجرد هذا الامتداد غير موجود، يسمى الحالة الجمعية. الحالة الجمعية نعم، يعني الآن هذا بعدما انتفت عرضيته وتعين في الجوهرية قد يكون ممتدا وقد يكون في حالة جمعية، هو يبطل الامتداد يعني البدنية. ولو كان الأنا هو البدن أو شيئا من جوارحه من رأس وقدم ولم يتصف بالعلم. إذن المعبر الوحيد لبيان الحالة الجمعية هو العلم، لأن العلم بسيط والإنسان يتصف بالعلم. يجب أن تكون هناك مسانخة، مناسبة تامة بين الوصف والموصوف. إذا كان العلم حيثية جمعية أو حالة جمعية لا يقبل التفتت والانقسام، فمعروضه الذي هو الأنا يكون في حالة جمعية لا يكون ممتدا. نعم، ولو كان الأنا هو البدن أو شيئا من جوارحه كالرأس والقدم لم يتصف هذا الأنا حال كونه بدنا أو جارحا بالعلم، لكن الأنا يتصف بالعلم بالضرورة. أنت عندك علم، كاشفية موجودة بالضرورة عن الشهود. إذا قال بالضرورة يعني لا نحتاج إلى عملية الاستدلال بالشهود، أرى أني واعٍ بكثير من الأشياء، عندي كاشفية لكثير من الأشياء. إذا كان الأنا يتصف بالعلم والعلم من خصوصيات الحالات الجمعية، ليس الحالة الامتدادية بسيطة ولا يمكن تقسيمه، إذن الجوهر كذلك لا يمكن تقسيمه حالة جمعية فلا يكون بدنا، لأن البدن والجسم يقبل الانقسام. إذن هذا الأنا جوهر أولا وجوهر عالم، وبالتالي يكون مجردا لا يكون ماديا. والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله، يعني قد تقول وما حكم البدن ولوازم البدن وسائر الجوارح؟ يقول هي آلاته، آلات هذا الأنا، هذا الروح، هذا النفس بقول الفلاسفة. يوظف هذا البدن وآلات البدن لترقيه وتكامله. والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله. أنت الآن يمكن لك أن تؤسس هذا المبنى، النفس مجردة في ذاتها مادية في بعض أفعالها وليس في كل أفعالها، لأن العلم يعني الحالة العلمية والمرتبة الإدراكية العقلية الكلية ليست مادية. إذن القاعدة ما هي؟ النفس مجردة في ذاتها مادية في بعض أفعالها كالمشي والأكل والشرب والكتابة، أما في العلم في المرتبة الكلية لا نحتاج إلى البدن. ونحن نسميه، هنا يقع المصطلح أو يضع المصطلح، ونحن نسميه ها هنا الروح أو النفس. نعم، إذن وصلنا إلى أن الآن هذا هو روح جوهر مجرد. الحد الأوسط لإثبات التجرد يعني حالة الجمعية وليس حالة الامتدادية التفككية هو العلم، هو العلم. نعم، شيء جميل، شيء رائع جدا. إذا أردت أن تفكك السياق، تفكك دائرة المفاهيم، ترشح القضايا، الاستدلال يعني الربط بين القضايا التي ترشحت بعملية الحكم بملاك واقعي، فنصل إلى النتيجة ما هي؟ الأنا جوهر مجرد. نعم، قال الذي يشير إليه الإنسان حال قوله أنا، لم يعرفه لماذا؟ لأن بعد لم يثبت هويته، هل هوية مجردة أو عرضية، جوهر أو عرض. إذا كان جوهرا يكون مجردا حالة جمعية، أو يكون بدنا أي جسما. فقط قال الأنا بالشهود، أنا أشعر به الأنا. ديكارت قال أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني من الفكر وصل إلى الوجود. يقول أنا مبهم، هذا الأنا إلى الآن مبهم في البعد التصوري المفاهيمي وفي بعد الوجود، لو الوجود يعني نحو الوجود مجرد أو مادي، وإما الوجود له يشعر به بالعلم الشهودي. لو كان عرضا، لأن الممكن ينقسم إلى عرض وجوهر، لاحتاج إلى محل يتصف به، يعني في شيء يتصف به بالإنسان، الإنسان يصير وصفا، يصير وصفا يعني عرضا. هذا غير معقول، دلوني على شيء في الوجود يكون الإنسان وصفا له، لا لا يمكن. لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة بالشهود، ينفيها قطعا. انتفى التالي، قلنا من البنية المعرفية في القياس الاستثنائي إما أن تثبت المقدم أو تبطل التالي وبيان الملازمة. بيان الملازمة واضح جدا، لأن الأنا ممكن إما أن ينحصر في العرض أو في الجوهر. بطلان التالي هو هذا، لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة. بطل التالي يبطل المقدم، كان عرضا يعني كان الأنا عرضا باطلا، إذن يتعين في الجوهر. نعم، بل يتصف هو بأوصاف غيره غير الأنا، يتصف بالعلم، يتصف بالجمال، بالبياض، و فيكون ففا النتيجة، فيكون جوهرا. إذا انتفت العرضية تتعين الجوهرية، لأنها دائرة بين النفي والإثبات، الممكن إما قائم بنفسه جوهر وإما قائم بغيره فهو عرض. ثم الآن بينا أنه ليس عرضا، ثبتنا أنه جوهر، والجوهر عندنا الجوهر المادي وعندنا الجوهر المجرد عن المادة من أي قسم هو. يقول ولو كان الأنا هو البدن أو شيئا من جوارحه كالقدم والمزاج و لم يتصف بالعلم. ما العلاقة بين البدنية وعدم اتصاف بالعلم؟ البدن ليس حالة جمعية، حالة امتدادية تفككية، ولهذا ينقسم يتفكك. العلم حالة جمعية بسيط، لا تستطيع أن تقسمه، لا تستطيع أن تقسمه. خذ أمامك الآن تجربة فكرية، خذ أمامك مصباحا، هذا المصابيح الطويلة، وعاينها بالحس، تتعين صورة حسية في ذهنك، قسمها في ذهنك، قل قسمتها إلى قطعة على اليمين وقطعة على الشمال، لا، أحدثت قسمين بدليل أن الصورة الحسية السابقة لازالت موجودة في ذهنك. أرجع إلى باطنك تجد هذه الصورة الأولى موجودة، إذن أحدثت أنت قسمين ولم تقسم هذا المصباح في ذهنك أبدا. إذن العلم ليس حالة تفككية، حالة امتدادية، بل حالة جمعية، حالة جمعية. مهما حاولت أن تقسمه لا يمكن أن تقسمه أبدا. ولو كان هو البدن، يعني لو كان الأنا هو البدن أو شيئا من توابع البدن كالمزاج والقدم والرأس لم يتصف بالعلم. لماذا؟ لأن الحالة التفككية والامتدادية تنفي العلم. إذن العلم موجود في الإنسان، إذن العلم موجود في الإنسان ليس المادي المجرد. نعم، لكنه يتصف بالعلم بالضرورة، الإنسان يتصف بالعلم. تقول ما هو الدليل؟ شهود، عندنا كاشفية. فيكون الإنسان أو الأنا جوهرا عالما. نعم، وما هو التكليف؟ البدن، والبدن والوسائر الجوارح من المزاج المادي وغيره آلاته في أفعاله. فالروح أو النفس مجرد في ذاته، مادي في بعض أفعاله وليس في كل أفعاله. تجربة فكرية صغيرة جدا، 2 زائد 2 كم؟ 4. هل تحتاج إلى بدن هنا؟ أبدا. أما إذا مشيت تحتاج إلى بدن. إذن أثبت المحقق الطوسي بهذا النص، أثبت ماذا؟ أثبت أن الإنسان حقيقة مجردة متعلقة بالبدن. إذن الإنسان في حقيقته لا هو التجرد المطلق ولا هو المادي المطلق، بل روح نفس متعلقة بالبدن تعلق تدبيري، هي مجردة هذه الروح تعلقت بالبدن تعلق التدبيري، تدبره حتى تتكامل. المجموع هو الإنسان. بحوث الإنسان من أجمل البحوث، وإذا وفقني الله تعالى سأعمل مجموعة من الدروس خاصة بالإنسان. ومع الأسف الشديد الغرب اشتغل أحسن منا في تشريح الإنسان. نعم. إذن أثبتنا أن الأنا مجرد متعلق بالبدن. إذن إذا سألتك ما هو الإنسان تقول حقيقة مجردة علوية متعلقة بالبدن، ليس فقط هذا البعد العلوي فقط لوحده، لا، كما ذهب إلى ذلك ديكارت، لا، النفس هذه المجردة وإن كانت مجردة في ذاتها إلا أنها متعلقة بالبدن التعلق التدبيري، المجموع يشكل هذه البنية الإنسانية. فإذا البنية الإنسانية لها بعدان أساسيان بينهما علاقة، جوهر مجرد حالة جمعية متعلق بهذا البدن. لماذا يتعلق بهذا البدن؟ في منافع لا يمكن أن يصل إليها إلا بهذا البدن. فهذا البدن مع أنه مفكك أدنى درجات الوجود إلا أنه فيه بركة كبيرة جدا. ولهذا لما خلق الله تعالى آدم قال للملائكة أتوني بالطين من هذه النشأة، فنفخ في هذه الطين هذا البدن، نفخ فيه الروح فتشكلت الحقيقة الإنسانية ببعديها. أشير إلى فائدة واحدة فقط، فوائد متعددة، فائدة واحدة لا يمكن أن تصل إلى كثير من المفاهيم الكلية والراقية إلا إذا تعاملت مع المحسوسات. هذه المفاهيم الراقية ليس المحسوس هو الذي أنشأها، المحسوس أرضية للوصول إليه، وهذا بحث حكمي ينتمي للحكمة ونظرية المعرفة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.